إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض منافع الأنعام، وأن فيها الدفء بأصوافها وأشعارها وأوبارها، يلبس الناس الألبسة الدافئة عند شدة البرد، وينتفع الناس بالأكل من لحمها، وينتفع الناس بالشرب من ألبانها، وهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد البعيدة، والمراد بذلك كبار الأنعام وهي الإبل، فتحمل الأثقال إلى البلاد البعيدة. وهكذا لنا فيها الجمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لنا فيها الجمال إذا رجعت من مسرحها، إذا رجعت إلى مأواها وهي ممتلئة، قد امتلأت بطونها وعظم فيها اللبن وامتدت خواصرها، ففيها الجمال والبهاء. وهكذا عند ذهابها إلى مرعاها فيها المنظر الجميل البهي. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله سبحانه وتعالى جعل من فوائد الأنعام أن الناس يتخذون من جلودها المساكن، يتخذون البيوت التي يستخفونها يوم ضعنهم ويوم إقامتهم بيوت خفيفة، وهي الخيام، بيوت خفيفة يضعونها في أماكن إقامتهم ويأخذونها معهم في أسفارهم، وهكذا ينتفع الناس بأصوافها وبأشعارها وبأوبارها في أثاث بيوتهم في فرشهم وهكذا في ألبستهم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يوم ضعنكم أي في أسفاركم ويوم إقامتكم، ومن أوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وذللناها لهم فذللها الله سبحانه وتعالى للناس فهي سهلة منقادة لهم ويركبون على ظهورها على ظهور من تطيق منها كالإبل ويشربون من ألبانها وينتفعون بها في أمور كثيرة. فكم أنعم الله سبحانه وتعالى على الناس من النعم الكثيرة في بهيمة الأنعام، فمنها ركوبهم ومنها يشربون، ولكم فيها منافع كثيرة. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ينتفع الناس بأشعارها وبأصوافها وأوبارها إلى الأجل المسمى، إلى أن تشعر وتصير هديا وتقلد، وتصير هديا يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذا في الهدي، في الهدي محله إلى البيت العتيق، فينحر في يوم النحر كما أن الأضاحي تنحر في يوم النحر في سائر البلدان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجعل الله سبحانه وتعالى لجميع الأمم السابقة منسكا ينسكونه ويتقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بذبحه، ويسمون ربهم سبحانه وتعالى عند ذبحه، ويكبرون الله عز وجل. فجميع الأمم السابقة شرع الله سبحانه وتعالى لهم ذلك، وذلك لما في هذه العبادة من الأمر العظيم، فهي عبادة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إلى أن قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالبدن من شعائر الله عز وجل، والشعائر هي المعالم، فهي معالم لعبادة الله عز وجل، يتعبد العبد ربه سبحانه وتعالى بها بأن يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وبأن يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذبحها فيسمي ويكبر رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا يذكر ربه سبحانه وتعالى في سائر العشر، في سائر العشر فيذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير وبالحمد له سبحانه وتعالى وبالتسبيح وبغير ذلك من أنواع الذكر في هذه الأيام المباركات، وهي الأيام المعلومات، فهي من مواضع عبادة الله عز وجل وذكره وطاعته. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ينتفع الناس بلحمها وبجلودها وبأوبارها، ويحملون الأثقال على ظهرها وينتقلون بها من موضع إلى موضع، وينتفعون أيضا بألبانها، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا، أي عند ذبحها وهي قائمة قد عقلت يدها اليسرى، فاذكروا الله عز وجل وسموا وكبروا عند نحرها. وهكذا يفعل في سائر بهيمة الأنعام، أعني من تسمية الله عز وجل عند ذبحها، فيذبحها لله عز وجل متقربا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويسمي ويكبر عند ذبحها. أما التكبير فسنة من السنن، وأما الذبح فشرط من شروط حلها. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة بعد نحرها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر. أطعم كلوا منها، كلوا منها من الهدي وهكذا من الأضحية، وأطعموا القانع والمعتر. القانع قام بعض العلماء هو السائل الذي قنع بيده أي رفع يده من أجل المسألة، وقال بعض العلماء هو المتعفف، القانع هو المتعفف في بيته، والمعتر هو الذي يعترض من غير مسألة، يعترض على الناس من غير مسألة، أي يطعم الفقراء، يطعم المحتاجين، من كان سائلا منهم، ومن كان متعففا، ومن كان معترضا يريد الخير وإن لم يصرح بالمسألة. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فسخرها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نقوم بشكره، بشكره سبحانه وتعالى، ومن شكره أن نذكر الله عز وجل، وأن نسميه عند ذبحها، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بها. وهكذا من شكر الله عز وجل أن نستقيم على دينه، فنمتثل أمره وننتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله سبحانه وتعالى غني عن بهيمة الأنعام، غني عن لحمها، لا يصل إليه شيء من لحمها، وإنما نحن الذين ننتفع بلحمها، لا يصل إليه شيء من دمائها، دمائها تسقط إلى الأرض، لكن يريد الله سبحانه وتعالى منا التقوى، فهذا الذي يصل إليه سبحانه وتعالى يصل إليه التقوى، يصل إليه العمل الصالح، يصل إليه الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الذي يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فلهذا يستحب في هذه العشر أن يكبر المكبرون لربهم سبحانه وتعالى، يكبر الله عز وجل على ما هداهم. ولهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تكبيره يقول: والله أكبر على ما هدانا. يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فكان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. لأن الله سبحانه وتعالى حث على تكبيره لأنه هو الذي هدانا وحده لا شريك له. فهذه العشر من مواطن التكبير المطلق العام في جميع الأوقات من غير تقييد بأدبار الصلوات. أما التكبير المقيد من أدبار الصلوات فيبتدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لكن هذه الأيام كما عرفنا هي موضع تكبير وذكر الله عز وجل، وموضع فعل الخيرات وعبادة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما العمل الصالح في العمل الصالح في أيام خير من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فاحرصوا على الخير وعلى العمل الصالح في هذه الأيام المباركات العظيمات، ف فإنها من مواسم الخير ومن مواسم المسابقة في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته، من أعظم مواسم الخير هذه الأيام العشر، من أعظم مواسم الخير، موسم عظيم للمسارعة في مرضات الله والمسابقة في طاعة الله، من صيام وقراءة للقرآن وذكر الله عز وجل، ومن صدقة ومعروف وغير ذلك من أنواع البر والطاعة. فاحرصوا على عبادة الله وعلى الخير وعلى المسارعة فيه، لا سيما في هذه الأيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره. وفي بعض ألفاظ الحديث: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، فيكف عن شعره وعن أظفاره. وهذا إذا كانت له أضحية يريد أن يضحي بها، فيمسك عن شعره وعن أظفاره. والذي يمسك عن شعره وعن أظفاره هو المالك للأضحية، وليس المضحي الذي يباشر ذبحها وهو الجزار، وإنما الذي اشتراها بماله وكانت أضحية له، فهذا الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره. وذلك أن كثيرا من الناس يظن أن الذي يباشر الذبح هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، ليس هذا صحيح. مالك الأضحية التي اشتراها بماله وصارت أضحية له هو الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يضحي بأضحيته في يوم النحر. فإذا ضحى في يوم النحر بأضحيته له أن يأخذ من شعره وله أن يأخذ من أظفاره. وهذا الحكم مختص بمالك الأضحية، ولا يدخل في ذلك المضحى عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أراد أن يضحي ولم يقل فليمسك المضحي والمضحى عنه، وإنما الذي يمسك صاحب الأضحية ومالك الأضحية ومن يضحى عنهم، فلا يجب عليهم أن يمسكوا عن أشعارهم وعن شعورهم وعن أظفارهم. معاشر المسلمين، من اشترى أضحية في هذه الأيام فعليه أن يراعي الأمور الشرعية والواجبات المتحتمة المرعية. من هذه الواجبات المتحتمة أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، خيرها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم أن يشترك مع غيره في الإبل، ثم أن يشترك مع غيره بسبع في البقر، فخيرها الإبل كما عرفنا، ثم البقر ثم الغنم، ثم الاشتراك بسبع في بقرة في إبل أو في بقرة. والسبع كالشاة، السبع كالشاة، فمن له السبع فكأن له شاة كاملة، ولا يضره، لا تضره نية غيره، ولا أن غيره أنقص عن السبع، فمن له سبع كامل فإن أضحيته صحيحة. فلو اشترك مع غيره في بقرة أو في بدنة وكان له السبع وغيره أقل من السبع كالثمن والعشر ونحو ذلك، لا يضره أن غيره لا أضحية له. من له السبع فأضحيته كاملة، ولا يضره، لا يضره، نعم، لا يضره غيره إن أنقص غيره عن السبع. فمن أنقص عن السبع فإنه لا أضحية له، ومن له السبع فله أضحية كاملة. ومن أراد القربى فله ما نوى، ومن أراد اللحم فله ما نوى. فلا يؤاخذ الإنسان بنية غيره، ولا يؤاخذ بعمل غيره. وهكذا مما يراعى السن الشرعي، لابد من مراعاة السن الشرعي، فلا بد أن تكون مسنة، لقولي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن. فالمسنة هي التي سقطت أسنانها. من الغنم ما استكملت سنة وشرعت في الثانية، ومن الإبل ما استكملت، ومن البقر ما استكملت سنتين وشرعت في الثالثة، ومن الإبل ما استكمل الخمس سنوات وشرعت في السادسة، هذه هي المسنة. والجبع يجزئ من الضأن، أي من وهو الذي نسميه الكباش. والجبع قيل من له، قيل الذي له ستة أشهر، وقيل أكثر من ذلك، ومنهم من قال من له سنة. والجبع من الضأن هو الذي نامت الصوف على ظهره، وإذا نزى على الضأن لقح في نزوه، هذا هو الجبع من الضأن. وأما المسنة فهي الثنية التي سقطت ثناياها. وإذا بلغت السن الشرعي وإن لم يحصل سقوط للثنايا فإن ذلك مما يجزئ، لكن هذا في حق من ربى البهيمة بنفسه وعرف سنها، أو أخبره رجل ثقة مأمون بأنها قد صارت مسنة. إذا كانت من الغنم استكمل السنة ودخلت في الثانية، أو من البقر استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل استكملت خمس سنين ودخلت في السادسة، فإن أخبر بذلك ثقة مأمون صادق فيؤخذ بخبره. وأما من لا يعرف حاله ويجهل أمره فلا يلتفت إلى قوله وخبره وينظر إلى أسنانها، فإن سقطت ثناياها فهي مسنة، وإن لم تسقط فينبغي للإنسان أن يتقي لكثرة الكذابين في البيع والشراء. فكثير من البائعين يريد أن يبيع ما عنده كذبا ويقول بلغت كنا، وهو لا يدري، هو اشتراها من غيره وغيره اشتراها من غيره، لا يدري متى من نعمت هل بلغت أو لم تبلغ، لكن يريد أن ينفق بضاعته وأن يبيعها، فلا يعتمد على أخبارهم وينظر إلى هذه الصفات. فإذا سقطت ثناياها فهي مسنة، وإلا فليست مسنة. وهكذا لا يكون الاشتراك إلا في الإبل وفي البقر، لا يكون في الغنم، لا يكون الاشتراك في الغنم، وإنما في الإبل وفي البقر. والاشتراك المجزئ في الإبل والبقر، في الإبل سبعة وفي البقر سبعة، وكما عرفنا الغرض من ذلك أن الشخص لا ينقص عن السبع. وأما الغنم فلا اشتراك فيها، فإذا اشترك الشخص مع غيره في غنمة فإن ذلك لا يجزئ في حقه ولا يصح، فلا يكون اشتراك في الغنم. وهكذا يجب أن يراعي العيوب، فلا بد أن تكون سليمة من العيوب التي هي مؤثرة ولا تجزئ في الأضحية، وهي العيوب التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما كان أشد منها. جاء في المسند وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، أي لا مخ في ساقها، وهي الهزيلة. فالعوراء إذا بان عورها بأن يعلوها البياض في عينها، أو تكون عينها ناتئة أو غائرة بحيث أن من شاهدها قال هي عوراء، أما ذهاب البصر فقط من غير بيان للعيب فإن ذلك مجزئ، والكمال أن تتقى، وإذا كانت عمياء فمن باب أولى. وهكذا المريضة التي بان مرضها وظهر مرضها في جسدها فأثر على لحمها وأصابها الهزال بسببه، فإذا كان كذلك فإنها لا تجزئ. أما المرض اليسير الذي لا يؤثر على لحمها ولا على بدنها فإن ذلك مجزئ، والأكمل السلامة من ذلك. وهكذا العرجاء التي قطعت بعض قوائمها وصارت تتأخر في مشيها وتسبقها الشياه إلى المرعى فإنها لا تجزئ، فإذا كانت قعيدة لا تستطيع الحركة فمن باب أولى أنها لا تجزئ. وهكذا العجفاء أي الهزيلة التي بلغ بها من الهزال أن لا مخ في ساقها، فإذا بلغ بها من الهزال إلى هذا الحد فصارت عبارة عن عظام قد ركب بعضها على بعض فإنها لا تجزئ. أما الضعف اليسير والهزال اليسير فإن ذلك لا يضر. فتراعى مثل هذه الأوصاف. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي سائر العيوب، وإن لم تصل إلى هذا الحال فإن السلام من جميع العيوب أكمل وأحسن. وأما مشقوقة الأذن فإن ذلك لا يضر باتفاق أهل العلم، ولا تكاد تخلو البهيمة من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كل إخواننا في بلاد فلسطين، اللهم كل إخواننا في بلاد فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، وانصرهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا من اليهود ومن تآمر معهم ومن تمالأ معهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ونعوذ بعظمك أن يغتالوا من فوقهم، إنك على كل شيء قدير. أن يغتالوا من تحتهم ومن فوقهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.